يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في مثل هذا اليوم الشرح والتعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فتوقف بنا الحديث عند شرحه وكلامه عن غريب الحديث، فقال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا قال بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، قال كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام أو بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني على الحروف، قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، قال: وأجمع منه كتاب الهروي، وهو كتاب الغريبين، سماه كتاب الغريبين أي غريب القرآن وغريب الحديث. قال: وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله تعالى من علماء القرن الخامس، قال: فنقب عليه واستدرك، قال: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق، الفائق في غريب الحديث، قال: حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير أبو السعدات في النهاية في غريب الحديث، قال: في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. طيب، فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر هذا النوع من أنواع الحديث وهو غريب الحديث، وهي الألفاظ التي ترد في متون الحديث وفي معانيها شيء من الخفاء والغموض، وإنما حصل هذا لما ترك استعمال بعض الألفاظ في الأزمنة المتأخرة عن الزمن الأول، حين دخل كثير من غير العرب في الإسلام، كما أن بعض الألفاظ في الحقيقة قد تكون معلومة عند بعض قبائل العرب مجهولة عند آخرين من قبائل العرب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأتين اللتين اختصمتا في الغلام وجاء ذكر السكين، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سمعت بالسكين إلا يومئذ. وقد كان الأئمة في بداية الأمر يتهيبون من شرح الغريب من الحديث، وكانوا إذا طلب منهم ذلك قالوا: أما استعمالها عند العرب أو على لسانهم فهو كذا وكذا، وأما مراد الرسول عليه الصلاة والسلام فالله أعلم. فكانوا في بداية الأمر يتهيبون ولا يبادرون إلى شرح ذلك، إنما يعزون إلى كلام العرب في مثل تلك الألفاظ الغريبة. ثم بعد تلك المرحلة اضطر الناس إلى شرح غريب كثير من المتون الحديثية لحاجتهم، فكان أول من صنف في ذلك هو أبو عبيد القاسم بن سلام، له كتاب غريب الحديث، وقد ذكر فيه الأحاديث من غير ترتيب، إلا أن محقق الكتاب قد وضع له فهرسا للكلمات ثم جاء ابن قتيبة إمام أهل السنة، وكان لغويا أديبا، سمي متكلم أهل السنة، هذا خلافا للجاحظ الذي هو متكلم المعتزلة. قلت فقد صنف ابن قتيبة هو أيضا في غريب الحديث، وشرطه فيه أن لا يذكر شيئا مما ذكره أبو عبيد، وقال لعلي بهذا قد استكملت شرح غريب الحديث. ثم جاء بعده الخطيب أو الخطابي رحمه الله تعالى، وقال كنت أظن أن الأمر كما قال ابن قتيبة، حتى إذا تمعنت في الأحاديث فوجدت شيئا كثيرا لم يذكراه. قال فألف كتاب غريب الحديث أي الخطابي، وكان على هذه الكتب الثلاثة الاعتماد، وكل من صنف بعدهم قد أخذ عنهم، حتى جاء ابن الأثير فاستوعب الجميع في مؤلف واحد في النهاية، في كتابه النهاية في غريب الحديث. طيب، هذه يعني جملة مختصرة من معنى الغريب، غريب الحديث، وكذا ما جاء في التصنيف عن الأئمة حول هذا العلم. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، يعني الأولى قال وإن كان اللفظ مستعملا بقلة فغريب الحديث، قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، قال وبيان المشكل منها، قال وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، فهذا نوع آخر وهو مشكل الأخبار ومشكل الآثار. فتعرض الحافظ ابن حجر إلى موضوع إذن له نوع ارتباط بغريب الحديث، وهي خفاء بعض المعاني أو خفاء بعض المعاني في بعض الأحاديث، وعلى الطالب حينها أن يرجع إلى كتب مشكل الآثار أو الأحاديث، والمشكل من الأحاديث له علاقة وطيدة بالتعارض بين الأحاديث، وسماه الأئمة بمختلف الحديث، وقد سبق بيان ذلك. فكثير من الإشكالات بين الأحاديث سببها التعارض، إما معارضة نص قرآني أو حديثي أو غير ذلك. وذكر رحمه الله تعالى ممن صنف في ذلك، وذكر الطحاوي له كتاب مشكل الآثار، وأيضا ذكر الخطابي وابن عبد البر، وكذلك كتب فيه أيضا ابن الجوزي كشف المشكل، وإن جعله خاصا بالصحيحين. ومختلف الحديث هو أن يجيء حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، مختلفان في المخرج، مختلفان في المخرج، ولا يصح الترجيح بينهما إلا بعد استفراغ الجهد في الجمع بينهما من غير تكلف، حتى نعمل بهما جميعا، حتى نعمل بهما جميعا. لهذا نبادر إلى الجمع بين هذه الأحاديث إذا كان المخرج مختلفا، فإن لم يمكن الجمع حينئذ أولا مثلا لوجود الناسخ والآخر يكون منسوخا، من غير أن يتسرع المرء في الحكم بالنسخ، وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يشتد في ذلك أي في دعوى النسخ، حتى لما قيل من أن حديث إذا صلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال من قال منسوخ؟ قال رحمة الله عليه: فعله أربعة من الصحابة، أسيد وقيس وجابر وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال: ويروى عن خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أعلم شيئا يدفعه. فلا يرد حديث صحيح صريح في حكم ما من الأحكام بما يستنبط من نص آخر، وهذا أمر مهم أيضا. لبعضهم لربما يرد حديثا بحكم مستنبط، بحكم مستنبط، وقد يدعي في ذلك النسخ بسبب هذا الاستنباط، يعني خاصة إذا كان الحديث لم يسق لذلك المعنى بالكلية، أو يعارض به، أو يعارض به كمثل حديث تحريم صيد المدينة أو الحرم، بما لربما يستنبط من حديث النغير، بما يستنبط من حديث النغير وغيرها من الأمثلة، كما ذكر ذلك ابن رجب في الفتح في شرحه على صحيح البخاري. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الثوب تصيبه النجاسة، قال: أذهب فيه إلى الخبرين جميعا، حديث سليمان بن يسار عن عائشة كان يغسله، وحديث همام عن عائشة رضي الله عنها ففرقته وصلى. قال رحمه الله تعالى: ولا أرد أحدهما بالآخر، أو كأيضا حديث سجود السهو القبلي أو البعدي، فيعمل بكل في موضعه، ولا يرد حديث بحديث آخر. ثاني الأشياء: فإن لم يوجد ناسخ من منسوخ، صرنا حينئذ، يعني بعد استفراغ الجهد في الجمع ونظرنا في ناسخ من منسوخ، حينئذ نلجأ إلى إن وجد تاريخ يعني، والتأريخ حينها نذهب إلى راجح من مرجوح، فإن لم نتمكن من ذلك صرنا إلى الترجيح الأقوى من جهة الإثبات. فالأثبت منهما مقدم، أو الأشبه بكتاب الله أو بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو الأولى في عرف أهل العلم، أو الأصح كما يقولون في القياس، أو هو الذي عليه أكثر الصحابة، أو غير ذلك من المرجحات. ثالث الأشياء: فإذا لم يمكن الجمع ولا عرف النسخ ومن منسوخ ولم نتمكن من الترجيح، وجب التوقف في العمل بأحد الحديثين، وقيل يحكم باضطرابهما. تنبيه على هذا: كل ما سبق فهو الاختلاف بين حديثين مختلفين في المخرج، أما إذا كان المخرج واحدا فيبعد حينئذ الجمع، وإنما يصار إلى الترجيح مباشرة لوجود خطأ في أحد الروايات أو في إحدى الروايات أو الطرق، كما في حديث مثلا النبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، ففي بعض الطرق، طرق الرواية، أن الواقعة كانت في صلاة الظهر، وفي أخرى في صلاة العصر، وفي ثالثة على الشك. فقد أنكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تعدد الواقعة، وهي يعني تعدد الواقعة، وهو يعني الواقعة واحدة، فلا يمكن أن تحصل يعني في الظهر والعصر وعلى الشك وغير ذلك، كما في النكت وغيره. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود عن صلاة الخوف، فقال: ستة أوجه أو سبعة، ثم ذكرت له تفسيرات لهذه الوجوه فلم تعجبه رحمة الله عليه، يعني هذه التفسيرات، قال: وجد عن الصحابة وجوه ستة أو سبع، يصار إلى إحدى هذه الوجوه، أما تلك التفسيرات والتكلف في الجمع وغير ذلك فلم يعجبه ذلك. وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه، يعني وجوه عديدة. التنبيه الآخر هو أن حال الجمع بين الروايات التي اختلفت في المخرج أن يكون الشيخ المختلف عليه يعني في الرواية من الحفاظ المكثرين، هذا الذي يعتبر كالزهري والثوري وشعبة والأعمش ونحوهم، وكذلك الشأن في الرواة عنهم، يعني في الرواة عن أمثال هؤلاء الأئمة، هذا الذي لا بد من اعتباره، هذا الذي لا بد من اعتباره، وإلا فلا ينظر في خلافهم. إن كان متهما فحينئذ يكون كذابا، وإن كان سيء الحفظ فحينئذ يحكم على حديثه بالاضطراب، كما قال ذلك الحافظ في التلخيص وابن رجب في شرحه على العلل. وكان عكرمة رحمه الله تعالى متهما في روايته للحديث عن رجل عن آخر، يعني يروي هذا الحديث عن رجل ثم عن آخر، حتى علم سعة علم عكرمة رحمه الله تعالى وكثرة حديثه، فيعني ما اتهموه حينئذ لما كثر شيوخه، وإن كان في عن في روايته لنفسي الحديث أو المتن. هذا آخر ما نذكره، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.